بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: سقوط القواد بين الممالك فيما دون النفس. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
رقم كام؟
15.
نعم. قال: سقوط القواد بين المماليك. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا.
نعم. هذا بوب النسائي رحمه الله تعالى. قال: سقوط القواد بين الملك فيما دون النفس، يعني العبد إذا قتل عبدا قتل به نفس بنفس، لكن إذا كان دون النفس قطع أذنا قطع أنف جذع أنفا أو غير ذلك، فهل يا ترى يقتص منه أم لا؟ هذه المسألة اختلف أهل العلم في وجوب القصاص بين العبيد في النفس أو فيما دونها. أما في النفس فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجري القصاص بين العبيد في النفس، كما قال سبحانه في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وأما فيما دون النفس، طبعا بعض أهل العلم لا يرى القصاص في النفس ولا جرح، قال: لأنهم أموال. لكن الدليل من رأى القصاص في النفس الآية التي ذكرناها، وهذا نص من الكتاب فلا يجوز خلافه مهما قال بخلافه من قال، فهذا كلام في مخالفة النص. ولكن هو تأويل إن العبد مال فلا يقع في هذا، وإنما يخرج قيمته. أنا قتلت لك عبدا قيمته كام؟ العبد ده مال قيمته كام؟ 10,000. خلاص طول 10,000. لكن نقول هذا تأويل أو هذا رأي في مقابل النص، هذا في النفس. ففي النفس قال تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد. وأما فيما دون النفس فقد ذهبت طائفة إلى أنه أيضا يجري القصاص بينهم فيها، وبه قال عمر بن عبد العزيز وسالم والزهري وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر، إن القصاص فيما دون النفس يجري، يبقى أذن بأذن يد بيد وهكذا. وذهبت طائفة إلى أنه لا يجري القصاص بينهم فيما دون النفس، وهو قول الشعبي والنخعي والثوري وأبي حنيفة، وهي رواية عن أحمد، لأن الأطراف مال فلا يجري القصاص فيها كالبهائم، ولأن التساوي في الأطراف معتبر في جريان القصاص، بدليل أن لا نأخذ الصحيحة بالشلاء ولا كاملة الأصابع بالناقصة، وأطراف العبيد لا تتساوى. واحتج الأولون بقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بنفس والعين بالعين العموم، ولأنه أحد نوعي القصاص فجرى بين العبيد كالقصاص في النفس كالقصاص في النفس. والذي يظهر أن الحديث هذا يؤيد أنه لا شيء، لأن النبي عمران بن حسين يقول: إن غلاما لأناس الفقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي فلم يجعل لهم إيه؟ فلم يجعل لهم شيئا، أي من جهة القصاص، والله أعلم. فهذه مسألة خلافية، ويقال هذا يرجع فيه للإمام، إن رأى الإمام أنه يقتص في الأطراف للعموم اقتص، وإن رأى أنه مال وأنه يعوض بالمال فيقيم بالمال فعل. نعم الايه يعزر من؟ ما هو بيعزر السيد، ما هو بيدفع المال، ما هو نفس المال. نعم.
قال رحمه الله: القصاص في السن. قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبأنا أبو خالد سليمان بن حيان قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالقصاص في السن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من خصى عبده خصيناه، ومن جدع عبده جدعناه، واللفظ لابن بشار. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أخت الربيع أم الحارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص القصاص. فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة؟ لا والله لا يقتص منها أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا أم الربيع، القصاص كتاب الله. قالت: لا والله لا يقتص منها أبدا. فما زالت حتى قبل الدية. قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره.
طبعا في الحديث الأخير أن التي قالت ذلك هي أم الربيع، أنها قالت ذلك، مع أن مشهور أن الذي قال ذلك هو البراء أنس بن النضر. لهذا قال النووي: قال العلماء المعروف في الروايات رواية البخاري، يعني الرواية التي في الباب التالي، وقد ذكر البخاري من طرقه الصحيحة، وكذا رواه أصحاب كتب السنن. قال: إنهما قضيتان. أما الربيع الجارحة في رواية البخاري وأخت الجارحة في رواية مسلم، فهي بضم الراء وفتح الباء ربيع. وأما أم الربيع الحليفة في رواية مسلم فبفتح الراء وكسر الباء وتخفيف الياء. قال الحافظ في الفتح: جزم ابن حزم يعني بقى الربيع غير أم الربيع. قال الحافظ الفتحي: جزم ابن حزم بأنهما قصتان صحيحتان وقعتا لامرأة واحدة، إحداهما أنها جرحت إنسانا فقضي عليها بالضمان، والأخرى أنها كسرت ثنية جارية فقضي عليها بالقصاص، وحلفت أمها في الأولى وأخوها في الثانية. يعني إذن هما قصتان. وقال البيهقي بعد أن أورد الروايتين: ظاهر الخبري يدل عنهما قصتان، فإن قبل هذا الجمع وإلا فثابت أحفظ من حميد. قال الحافظ في القصتين مغيرات، منها: هل الجانية الربيع أو أختها؟ وهل الجناية كسر الثنية أو الجراحة؟ وهل الحالف أم الربيع أو أخوها أنس؟ وأما ما وقع في أول الجنايات عند البيهقي من وجه آخر عن حميد عن أنس قال: لطمت الربيع بنت معوذ جارية فكسرت ثنيتها، فهو غلط في ذكر أبيها. والمحفوظ أنها بنت النضر، الربيع بنت النضر وليس بنت المعوذ. عمت أنس كما وقع التصريح به في صحيح البخاري انتهى. يعني هذا محمول على تعدد القصة. الشاهد أن القصاص في السن، فالقصاص في السن وارد، فمن كسر سنا كسرت سنه. لكن شريطة ايه؟ شريطة ان يكون السن هذا المقصور قد قلع كله بحيث لا يخرج مرة ثانية. فاذا قلع السن بحيث لا يخرج مرة ثانية فانه يقتص بهذا، او ان تنازل واخذ دية السن اخذها. أما إذا كثر بعضها فإنه يعوض بقيمته من الدية، لأنه صعب أن يكون الأخذ من بعض السن، فإنه لا يأمن الحي، أو كسرت السن ثم خرجت مرة ثانية، فإنه لا يحصل القصاص أيضا في ذلك. حديث الحسن عن سمرة أن النبي قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. هذا الحديث ضعيف، بل هو معارض للأحاديث في أن العبد لا يقتل سيده به، الحر، لأن العبد ليس مكافيا للحر. فهو من رواية الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة معروفة عند أهل العلم فيها كلام، وعلى فرض صحتها فإن الحسن قد عنعن هنا وهو مدلس، فالحديث ضعيف ولا يقوى على الحديث الصحيح. نعم نعم نعم. من قتل عبدا إزاي؟ ما يقتل به وهو ماله، خلاص. نعم هو ماله، وإنما يستغفر الله سبحانه. لا، هذا من حسن الظن، يعني والله لن تقصر ثنيتها، هذا من حسن الظن وليس معارضا للشريعة، ولما هو حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. نعم. أي نعم، إن جرحت لا ما فيها القصاص، يبقى فيها قيمة الجرح هذا. في إيه؟ في مثل إيه؟ السن، تقلع السن، أنت قلعت سنا فتقلع السن تماما، ما يقابلها بالضبط الايه، ايا كان بقى دي، لا ايا كان، لا لا لا، ما يقلع السن وخلاص. نعم. لا يقتل به ولا يضمن، لانه هو سيده، وانما يستغفر الله ويتوب. نعم.
قال رحمه الله: القصاص من السنيه. قال: أخبرنا حميد بن مسعدة وإسماعيل بن مسعود قال: حدثنا بشر عن حميد قال: ذكر أنس رضي الله عنه أن عمته كسرت سنية جارية، فقضى نبي الله صلى الله
يعني
عليه
قولها، لما قال النبي: يا أم الربيع، القصاص كتاب الله. قالت: لا والله لا يقتص منها أبدا. ليس هذا من معارض الناس، لا، يعني والله يقتص منها أبدا، من باب إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى أنه سيهيئ الأسباب التي لا يقع بها القصاص، وليس اعتراضا. ولهذا النبي ما علق صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأنه يعلم. فهذا في باب: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فما زالت حتى قبلوا الدية، وللنبي ما أجبرهم على الدية، ولا هذه المرأة تستطيع أن ترفع القصاص. ومعروف النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل الشفاعة حتى في الحد من حدود الله، ما قبل الشفاعة، فضلا أن يرفع القصاص من أجل فلانة، وفلانة في تربيتها أعظم من أن ترد حكم الله. ولكن هذا كما قلنا داخل في باب قول النبي: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، والله لا تقصر ثنيتها. هذا من باب حسن الظن. نعم.
قال: ذكر أنس رضي الله عنه أن عمته كسرت سنية جارية، فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أخوها أنس بن النضر: أتكسر سنية فلانة؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر سنية فلانة. قال: وكانوا قبل ذلك سألوا أهلها العفو والأرش، فلما حلف أخوها وهو عم أنس وهو الشهيد يوم أحد رضي القوم بالعفو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.
نعم، هذا داخل في إيه؟ في باب حسن الظن والإقسام على الله عز وجل، من باب حسن الظن. نعم. فين القصص؟ الأذن الأول، الأذن مين؟ طب خلاص، احنا قلنا هذا سبق، انه القصاص فيما دون النفس بنسبة العبد، هل فيه قصاص ام لا؟ خلاف بين اهل العلم. قلنا العبد بالعبد ليس بالحر، العبد بالعبد، فيما دون النفس. النفس خلاف وراجح أنه يقتص في النفس، دون النفس فيه خلاف، وقلنا بأن هذا يرجع فيه للإمام، إن شاء قطع هذا بذاك وإن شاء ألزم السيد بالقيمة، بس ما في تعارض ولا شيء. الأذن فيها قصاص لأنه عبد يا أخي، الله يصلحك. أما أنا أقطع أذنك يقطع أذني، كيف السن فيه قصاص؟ والجروح قصاص، والأعضاء قصاص، كل هذا أذن بأذن، عين بعين، يد بيد، سن بسن، ما في فرق. إنما المسألة الأولى في العبد، في العبد ليس في الحر. نعم إيه؟ السن سن عبد مع عبد أيضا. قاتلوا قتل قتلوا، أولا لا يقتص منه لأنه حر بعبد، ثانيا لا يغرم لأنه ماله ماله إيه؟ هذه أموال، العبد مال، فهو يأثم يستغفر الله ويتوب، حسبه بالإثم الأخروي، يعني حسبه ردع بالإثم الأخروي، فهذا يستغفر الله ويتوب إلى الله عز وجل. نعم. لكن لو كان حيا وضرب فقطع من شيء يصبح حرا، يعني عذر بهذا، يعني لو العبد اعتدى على السيد، اعتدى على عبده لطم فقطع منه شيء أو كذا أو أوقع له سنا أو إلى آخره يصبح حرا. أين؟ لكن إن قتل، طيب إن قلنا يقتل به لا يقتل لأنه عبد بحر، إن قلنا يضمن، يضمن لمين؟ هو صاحب المال أصلا، يا صاحب المال، فلا يستغفر ويتوب وحسب ما يأتي من الإثم في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كسرت الربيع سنية جارية فطلبوا إليهم العفو فأبوا فعرض عليهم الأرش.
قال باب الإيه؟
نفس باب
الشفاعة. إيه نعم. نعم.
قال أنس رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه قال: كسرت الربيع سنية جارية فطلبوا إليهم العفو فأبوا فعرض عليهم الأرش فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله تكسر سنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر. قال: يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.
نعم.
قال رحمه الله: القوض.
يعني هذا يدخل في باب فضائل من؟ فضائل أنس بن النضر، وأنه من عباد الله الذين لو أقسموا على الله لأبرهم الله سبحانه وتعالى، وإلا القسم على الله من غير ذلك سوء أدب، أن تقسم على الله بالشيء هذا سوء أدب، لكن إن حمل على ذلك حسن الظن فإن من عباد الله من لو أقسم على الله عز وجل لأبره، هذا من حسن الظن. مثل ما تقول أنت أحيانا من حسن الظن تقول لرجل كبير القوم وليكن حاكم أو رئيس: والله لن تسجنه، والله لن تسجنه، أي من باب التعلق بكرمه وعفوه، يعني لن تفعل أنت ذلك. ليه؟ لأنه ما يليق بك أن تفعل بهذا، أو لأن عشمي فيك أنك لا تفعل هذا. هذا معروف يعني في الأساليب الجارية حتى بيننا، والإنسان يفرح بقى لو واحد قال له: لا والله مش عامل كده، والله لن تفعل هذا، فقول له: خلاص عشان خاطرك يا سيدي، مش بقول لا انت تحيف عليا، ولكن طارة يقول له كده، يبقى هذا حسب السياق، طارة يقول له: انت مش عارف، طب والله لا افعلن، يمين على يمينك هفعل، يبقى السياق ايه؟ بيختلف السياق، بيختلف، نفس السياق واحد، نفس الامر واحد، ولكن الدافع هنا غير الدافع ايه؟ غير الدافع هنا. فهذا باب إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. شوف بقى رتبة العبد لما تعلو هذه الرتبة، بحيث لو أقسم على الله عز وجل إحسانا بظني لأجابه الله وأبر قسمه سبحانه وتعالى. ولهذا كان أنس من هؤلاء، وأيضا من مستجابي يعني الدعوة البراء أيضا ابن مالك، أنس بن النضر أيضا البراء ابن مالك. ولهذا أقسم على الله في غزاة أن ينتصر المسلمون وأن يقتل شهيدا فكان. نعم.
قال رحمه الله: القود من العضة، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمران بن حسين رضي الله عنه. قال: أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء قال أنبأنا قريش بن أنس عن ابن عون عن ابن سيرين عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو قال ثناياه، فاستعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل، إن شئت فادفع إليه يدك حتى يقضمها ثم انتزعها إن شئت. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى رضي الله عنه عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض آخر على ذراعه فاجتذبها فانتزعت ثنيته، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال: أردت أن تقضم لحم أخيك كما يقضم الفحل؟ قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قاتل يعلى رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فنضرت ثنيته، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن يعلى قال في الذي عض فنضرت ثنيته: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا دية لك. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض ذراع رجل فانتزع ثنيته، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: أردت أن تقضم ذراع أخيك كما يقضم الفحل؟ فأبطلها.
نعم، يعني جاء النبي يستعدي على فلان، أي يأخذ له قيمة سنه. رجل أخذ يد أخيه ليعضها، فهو يعض الثاني نزع يده، فلما نزع يده سقطت إليه السنة. أنا عايز جاء النبي يريد هذا القصاص أو الثمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، قال: تعض يد أخيك كما يعض الفحل ثم تطالبني بهذا، أعطيه يدك يعضها ثم انزعها. يعني هذا من باب الإنكار، يعني وليس أنه يقتص منه بهذا، وإنما هذا من باب الإنكار. يعني إن كنت تتحمل عض أخيك يلا ليدك، أعطيه اليد وانتزعها، ماذا تريد مني أفعل لك؟ إنما أنت تشبه الفحل، تريد أن تعض يد أخيك. والثاني أيضا في الذراع، فلما نزع الذراع سقطت الثنية، هذا معتدي، فيكون هذا من باب اعتداء، باب دفع الصائم، يكون باب دفع الإيه؟ الصائم. واحد أخذ واحد يعض يده فنزعها فسقطت الثنية، هذا من باب دفع الصائم، فلا يقال أنا أريد قيمة هذا. كمن نظر إليك من ثقب الباب، كمن أراد أن يأخذ مالك فدفعته فقطعت يده، أو حتى ذهبت نفسه، فلا دية له، لأنه هو الإيه؟ هو المعتدي. لكن القصص العض، لو أنا أخذت ذراعك فعضضتك ولم يحصل كسر الثانية ولا شيء، أخذت ذراعك فعضضتك، هل يقتص في العضة أم لا يقتص فيها؟ يعني عض كما عضه، هل يمكن ضبط ذلك؟ يعني واحد عض واحد، طب على يعني قدر عضته هذه إيه؟ صعب تقييم هذا. لهذا قال العلماء اختلفوا في هذه المسألة، في من عض يد شخص فانتزع المعضوض يده من في العاض فقلع سنة من أسنان العاض، ذهبت طائفة إلى أنه لا ضمان عليه، روي ذلك عن أبي بكر وشريح وهو قول الكوفيين والشافعي، وقالوا ولو جرحه المعضوض في موضع آخر فعليه ضمانه، لو جرح المعضوض في موضع آخر، يعني مثلا واحد يعض يدي فأخرجت سكينا فقطعت يده، يقول القصاص يكون بقى هنا، إنما في الثانية لا قصاص لأنها مناسبة وطبيعية لهذا الأمر، أنت تعض يد واحد ينزعها، ينزع يده، طبيعي أن من الطبيعي أنه يسقط، هذا ليس في اعتداء وإنما دفع الصائل. أما قطع اليد فهذا ليس من باب دفع الصائل بالطريق المشروع، لأنك تدفع الصائل بالأسهل لما تقطع يده. وذهب ابن أبي ليلى ومالك إلى أنه ضامن لدية يده، وقال عثمان البتي إن كان انتزعها من ألم ووجع أصاب فلا شيء عليه، وإن كان انتزعها من غير ألم فعليه الدية. يعني واحد يستغل الحديث، أول ما يجي واحد هيمسك يده، أول ما يجي يوم ينزع يده نزعا يسقط سنته. واحتج الكوفيون والشافعي بحديث الباب على انه ايه ليس عليه ضمان، وقالوا الا ترى قوله صلى الله عليه وسلم ايدع يده في فيه فيعضه كما يعض الفحل، لا دية له، وهذا لا يجوز خلافه لصحة مجيئه، وانه لا شيء يخالفه مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ولا يختلفون ان من شهر سلاحا واومى الى قتله وهو صحيح العقل فقتل المشهور عليه دافع له عن نفسه أنه لا ضمان عليه، فإذا لم يضمن نفسه بدفعه إياه عن نفسه فكذلك لا يضمن سنه بدفعه إياه عن عضه. أفاده ابن بطال في شرح البخاري، يعني إذا كان لو قتله من باب دفعه، قتله نفسه من باب دفعه، فإنه لا, 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 لا عوض ولا ضمان عليه، فكيف إذا كان فيما دون النفس؟ قال في الفتح قد أخذ بظاهر هذه القصة الجمهور، فقال لا يلزم المعضود قصاص ولا دية لأنه في حكم الصائل. واحتجوا أيضا بالإجماع، فإن من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه، فكذا لا يضمن سنه بدفعه إياه عنه. قالوا ولو جرح المعضود في موضع آخر لم يلزمه شيء. وشرط الإهدار، إهدار قيمة السنة والقصاص فيها، أن يتألم المعضود وأن لا يمكنه تخليص يده بغير ذلك، لا يقدرش يخلص إيده إلا بهذا، من ضرب في شدقيه أو فك لحييه ليرسلها، يعني لو يقدر أن هو يضربه في وجهه فيترك هذا أو يفك لفعل، من باب ان دفع من باب ان دفع الصائل يكون بالايه بالاسهل. ومهما امكن التخليص بدون ذلك فعدل عنه الى الاثقل لم يهدر، وعند الشافعي وجه اخر انه يهدر على الاطلاق، ووجهه انه لو دفعه بغير ذلك ووجه انه لو دفعه بغير ذلك ضمن، يعني اختلفوا مساله الاهدار هنا، هل الإهدار مطلقا يعني كل من وضع يده في فم أخيه فنزعها فسقطت سنته أنه يكون هدرا دائما، أو أن المسألة فيها تفريق؟ إن كان عنده قوة يفك لحييه أو يضربه في وجهه أو غير ذلك فليفعل، فإن استغل ذلك أو كان عنده طريق آخر ولكنه كسر له سنته فإنه يضمن. هذا عندما يقول بأنه إيه يهدر، ولكن يهدر بالشرط أن يكون غير قادر على فك يده بغير هذا. والذي يظهر أنه يهدر مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في هذا، ولم يقل له ألمك، هل ألمك العض أم لا أو غير ذلك، فإنه أصلا ما تكسر السن إلا إذا كان العاض قد عض عليه عضا شديدا، هو متى تكسر السن؟ أما أنزع يدي بالسن معناه أنه قد إيه؟ قد عضه عضا شديدا. نعم، هذا الذي يظهر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وإنما قال لا دية لك. نعم.
قال رحمه الله: الرجل يدفع عن نفسه. قال أخبرنا مالك بن الخليل قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى ابن منية عن يعلى ابن منية أنه قاتل رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فقلع ثنيته فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض البكر، فأبطلها. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عبيد بن عقيل قال حدثنا جدي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى ابن منية أن رجلا من بني تيم من بني تميم قاتل رجلا فعض يده فانتزعها فألقى ثنيته فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض البكر، فأطلها أي أبطلها.
دي معناه باب الرجل يدفع عن نفسه، يعني إيه؟ يعني جواز أن يدفع رجل عن نفسه اعتداء ولو أدى ذلك إلى إتلاف شيء في المعتدي فإنه من باب دفع الصائل، يعني هذا يساوي دفع الصائل. فمن صحيح أن المسلم له عندي حرمة، لكن هو الذي أسقط حرمته، الصائل أسقط حرمة نفسه، فلا يصح الاستدلال بالنص العام في حفظ ماله ونفسه وعرضه إذا ما أهدرها هو، وإنما ماله مصون وعرضه مصون ونفسه مصونة إذا لم يتسبب هو في إهدارها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فالأصل العصمة، لكن قد يودي الإنسان هذه العصمة هو حر، ولهذا اتفق العلماء على دفع الصائل. جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، الرجل يريد مالي، قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن قاتلني، قال: قاتل. قال: فإن قتلني، قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلتك، قال: فلا شيء له. يبقى هذه الحقوق التي تكون المسلم إنما حقوق منوطة بعدم الإهدار. مثل مثلا الرد على أهل البدع، ما يجيش واحد يقول لك: أليست هذه غيبة؟ يليق كذا بالعلماء، يحذر بعضهم من بعض، يليق بالعلماء يكون كذا، تفتي بحق كتبه وتفتي بأنه لا يستمع له وكذا، سيب يا أخي الخير، هذا أخوك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذكرك لأخيك بما يكره. نقول هذا إذا لم يكن أخي هذا قد استحق هذا الأمر فهو معصوم في هذا كله إلا أن يستحق هذا الأمر، فإن استحق هذا الأمر فهو الذي أهدر حرمة نفسه. حذره أنت، ما تحذر من رد، حذره أنت. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الحديث: ذكرك لأخيك بما يكره، قال: إن كان أخي يقبل الحق وقد وصله هذا الأمر فإنه لا يكرهه، أما يصل أخي الرد عليه ويرى أن هذا الرد حق وأخي محب للحق، فهل يكره ذلك أم يحبه؟ يحب. يبقى أنا ما خالفت الحديث، يبقى أنا ما خالفت الحديث. طيب، فإن لم يحب ذلك وقد أحبه الشارع، يبقى تقديم ما يحبه الشارع على ما يحبه أخي يتعين. لا أراعي بقى حق أخي في أنه يكره ذلك وأترك حق الشارع في أنه يكره السكوت عن ذلك، فأقدم إيه؟ ولهذا يجي يقول لك: أنت ما تتكلمش بقى البدع. قل له: يا أخو هات الدليل عشان أسكت. أما الشارع قد أمرني بهذا، هات لي رخصة من الشارع في هذا وأنا أسكت. نعم.
قال رحمه الله: ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث. قال أخبرنا عمران بن بكار قال أنبأنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن عبد الله عن عميه سلمة ويعلى ابن أمية قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فقاتل رجلا من المسلمين فعض الرجل ذراعه فجذبها من فيه فطرح ثنيته فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس العقل فقال ينطلق أحدكم إلى أخيه فيعضه كعضيد الفحل ثم يأتي يطلب العقل لا عقل له لا عقل لها فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الجبار ابن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه أن رجلا عض يد رجل فانتزعت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها. قال أخبرنا عبد الجبار مرة أخرى عن سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى وابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى أنه استأجر أجيرا فقاتل رجلا فعض يده فانتزعت ثنيته فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيدعها يقضمها كقضم الفحل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فاستأجرت أجيرا فقاتل أجيري رجلا فعض الآخر فسقطت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأهدره النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى ابن أمية قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش العسرة وكان أوثق عمل لي في نفسي وكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أفيدع يده في فيك تقضمها. قال أخبرنا سويد بن نصر في حديث عبد الله بن مبارك عن شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن أبيه بمثل الذي عض فنظرت ثنيته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا دية لك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن بديل بن ميسرة عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية أن أجيرا ليعلى بن منية عض آخر ذراعه فانتزعها من فيه فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سقطت ثنيته فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيدعها في فيك تقضمها كقضم الفحل. قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن محمد بن مسلم عن صفوان بن يعلى أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فاستأجر أجيرا فقاتل رجلا فعض الرجل ذراعه فلما أوجعه نترها فأندر ثنيته فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعمد أحدكم فيعض أخاه كما يعض الفحل فأبطل ثنيته.
كل هذا إنما ذكر البخاري كما قلنا من قبل بأن مما تميز به البخاري رحمه الله تعالى التبويب، فإن فقه البخاري وأعمق ما فيه تبويب، وتألق البخاري كان في تبويبه مع شرطه العالي في صحيح، ومسلم إنما كان تألقه في ذكر الأسانيد وأحوالها ودقة ذلك بما لم يدرك في هذا الباب رحمه الله تعالى، حتى إنه ذكر في بعض المرات الأثر المعلق لا يطلب العلم براحة الجسم، وأشكل ذلك على العلماء لما جعله هنا مع أن الباب ليس بابه، فبعضهم قال وكأنه لما تفنن مسلم في ذكر هذه الأسانيد بين أن هذا الأمر ما ينال براحة الجسم، وإنما معرفة ذلك تحتاج إلى علم غزير ورحلة طويلة، والحمد لله أن كفانا هؤلاء تلك المؤنة، فأصبحت الأسانيد موجودة والحكم على الرجال موجود والحمد لله،
وما على الإنسان في بعض الأحاديث الآن إلا أنه يجتهد في الحكم عليها مما حكم به العلماء. فأنا أصحح هذا لثقة رواته الذين وثق العلماء إياه، لكن الاجتهاد يكون في جمع طرق، في ملاحظة شواهد وغير ذلك، وإلا فالأحكام قديمة. الأحكام يعني على أصول الرجال، الاتصال، التوثيق، العلل القادحة، هذا كله خلاص فرغنا منه الحمد لله. وهذا معنى قول بعض العلماء لما يقال: هل يا شيخ الآن يوجد علم جرح وتعديل؟ فيقول: لا. فقصده هذا النوع، وليس قصده النوع الآخر وهو تعديل العلماء وتجريح أهل الأهواء، فإن ذلك لا ينقطع. ولو قال به من قال، لو قال أحد ما ينبغي أن يعيب أحد على أحد اليوم، فإن التوثيق والتعديل والتجريح قد انتهى. ويقصد أن هشاما هذا ولو كان من مما يرد عليه من ويحذر منه أن أحد يتكلم فيه، أو أن ابن باز لا أحد يعدله، فطبعا هذا كلام باطل، ولا نظن أن أحد من العلم يقصد ذلك. لكن ينتزع أهل الأهواء مثل هذه الأجوبة العامة على بعض الفتاوى ويقول: تعالى الشيخ الفوزان يقول خلاص انتهى علم جرح وتعديل. طيب كل الشيخ الفوزان إذا كان قد انتهى ذلك وهو يقصد الذي تقصده أنت، فقل له: لما رددت على أبو زهرة، ولما رددت على الصابوني، ولما رددت. فالشيخ الفوزان من أوسع الناس كلاما في هذا الزمان، لكن لا يقصد الشيخ الفوزان هذا، إنما يقصد علما قد انتهت أصوله، وعلينا الآن أن نتبع أصول العلماء في ذلك، وما تعلق بالرواه والحكم على الرواه تعديلا وتجريحا هذا انتهى. أنا ما أتي اليوم أحكم على شعبة بخلاف ما حكم العلماء، أقول أنا أرى أن شعبة كيت وكيت وكيت، أنا أرى أن يحرب سعيد القطان كذا وكذا، أنا أرى أن أقبل ابن لهيعة ولو احترقت كتبه، أنا أرى وهكذا. لا، انتهى هذا الباب، انتهى هذه الأحكام، انتهت الحمد لله. ولأن رواية الأحاديث الآن على طريقة الأوائل لم تعد معتبرة، أنا ما أقول مسند هشام وأذكر سندي إلى رسول الله، خلاص هذا غير معتبر، إنما الكتب المعتمدة قد انتهت في الرواية. أما أنا وإن دخلت في السند اسمه سند شرفي، مثل ما يحصل من توزيع بعض الأسانيد ويكون لك إسناد في هذا، هذا ليس الإسناد المعتبر في الرواية. فمثلا أنا أسند إلى البخاري، ثم يجي واحد يقول لك إيه الحديث ضعيف، الرحمون يرحمهم الرحمة، ليه؟ لأن في رواته هشام وهو ضعيف سيء الحفظ، حديث خلاص صح من زمان، هشام إيه؟ إيه اللي جابه هنا؟ فانتهت هذه المسائل. أما جرح وتعديل بمعنى هذا يقبل علمه وهذا لا يقبل، هذا من أصحاب الهوى، هذا من أصحاب السنة، لا، هذا يبقى إلى آخر الزمان، يبقى إلى آخر الزمان. النسائي رحمه الله تعالى تألق في مباه، تألق في الموضعين، في التبويب الذي هو محل تألق البخاري، وفي الأسانيد التي محل تألق مسلم رحمه الله تعالى، فأودعه من الصناعة الحديثية ما يكاد، ما لا يكاد يوجد في غيره. فجمع الروايات والطرق والأحاديث، وبوب عليها أيضا التبويبات الدالة على الفقه في الأحاديث، فكرر ونوع التبويب فجمع بين هذا وذاك.
ومن ذلك هذا الباب هو ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث. فوجه الاختلاف المذكور أن محمد بن إسحاق رواه عن عطاء عن صفوان ابن عبد الله عن عميه سلمة ويعلى ابن أمية، ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار وابن جريج كلاهما عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه، ورواه ابن عيينة أيضا عن عمرو وابن جريج كلاهما عن عطاء عن صفوان عن يعلى، وتابعه ابن عليا عن ابن جريج، ولكنه رواه بلفظ فعد أحدهما إصبع صاحبه إلى آخره. والمحفوظ طبعا مما تقدم أنها اليد وليست الإيه؟ الإصبع. ورواه شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن أبيه، وخالف هشام الدستوائي فرواه عن قتادة عن بديل ابن ميسرة عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية أن أجيرا ليعلى بن منية عض آخر ذراعه فانتزعه من فيه، فخالف شعبة في شيئين، أحدهما أنه أدخل بين عطاء وصفوان بديل بن ميسرة، والثاني أنه جعله مرسلا لأن صفوان حكى قصة لم يحضرها، ومن حكى قصة لم يحضرها كانت حكايته منقطعة. والأرجح من هذا رواية شعبة لأمرين، أحدهما أنه مقدم على هشام في قتيبة وغيره، دي بقى الضوابط القديمة، هذه ضوابط العلماء القديمة، إلا أنا إن رجحت شيئا أرجح بناء عليها، هنا الآن سأرجح فنقول أنه مقدم على هشام في قتيبة وفي غير قتيبة، فمقدم على هشام إذ أحفظ منه، فقد قال أبو بكر البرديجي رحمه الله أصح الناس رواية عن قتادة شعبة، هشام في قتادة كان يوقف قتادة على الحديث، وقال أيضا إذا خالف هشام شعبة فالقول قول شعبة، ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي، إذا خالف هشام شعبة يبقى القول قول مين؟ قول شعبة، يبقى مقدم على هشام في قتادة وغيره. نعم. الثاني موافقة روايته لرواية الجماعة، فإنهم رواه عن قتادة عن صفوان بن يعلى عن أبيه، فلم يدخلوا بينهما بديلا وجعلوه متصلا بذكر يعلى، فدل هذا على أن رواية شعبة هنا هي المقدمة وأنها التي وافقت رواية الناس. نعم، هذا في قتادة. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نجيب عن بعض الأسئلة. هذا سؤال ورد عبر الموقع، يقول ماذا تنصحون من يدعو على شيخ على شخص يظلمه في تعامل، كان يشتري منه فكيف يجدها، المهم إذا ظلمه في تعامل هل يدعو عليه أم لا؟ إن كان بغير تأويل وكان الظلم واضحا بينا وظلم ظلما واضحا بينا ليس فيه تأويل ولا بينك وبينه خلاف في المعاملة، فالشرع قد جوز لك الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث معاذ بن جبل واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، فدل هذا على أن دعوة المظلوم مجابة، وليست مجابة إلا لأنها جائزة، لكن هذا الجواز ومن دعا، فالذي يظهر من الحديث أنه قد أخذ حقا بهذا، لكن أن تبقي ذلك إلى الآخرة فهذا أفضل لك، هذا أفضل لك، إلا إذا اشتد ظلم شخص واشتد شره فالدعاء عليه أولى. هذا سائل يقول إذا طلب من الابن أن يفتح له الشباك أو أن يناوله شيئا فرفض الابن فدعا عليه الأب به الله يغلق في وجهك أبواب الرحمة أو الله لا يهديك وليأتم بذلك، أولا على الابن أن يكون رهن إشارة الأب إلا أن يكون في معصية، الابن يوطن نفسه على ذلك مهما كان ويقول الأب سمعنا وأطعنا. أولا الأب ليس متهما في قصده في أي شيء، وليس متهما في أنه يريد إذلال الابن، الأب هذا شخص يا إخواني ما يتهم في قصده، ولا كذلك الأم، فالإنسان يراعي هذا، إلا شيء فيه معصية فهذا شيء آخر، إذا كان يأمر بمعصية هذا شيء آخر، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن الابن الذي سيقترح على أبيه ويعانده ويعارضه، نعم لو كان في شيء تنصح لأبيك فيه ما فيش إشكال، يعني شيء تنصح لأبيك أبوك يأمرك بشيء تراجعه في ذلك مثلا تقول لا الأفضل كيت وكيت، المناقشة ما فيها إشكال. لكن لو أصر الأب على شيء وليس فيه معصية وهو خلاف رأيك، قدم رأي أبيك طالما ما فيش فيه معصية وليس فيه مضرة ولا شيء، إنما أنت ترى مثلا شيء معين والأب قد يكون أوفق منك رأيا في هذا أو رأي غير رأيك، قدم رأي الأب أحسن. يعني يا أبتي أنا مثلا أريد أن أتزوج مثلا ابنة فلان، والأب يريد لا بلاش ديت، ابنة فلان برضو أخته كويسة والناس دي حنعرفها ونسبهم أحسن، أنت تميل إلى البنت ديت شوي وأبوك يميل إلى الثانية، حقق رغبة أبيك. لكن أبوك يقول لك لا بلاش بنت فلان دي منتقبة، أنا مش عايز نعدة بالذات يدخل بيتنا، أنت خد بنت فلان هذه بنت كذا وكذا وهي ليست مستقيمة، لا لا تطع أباك في ذلك لأن هذه معصية، هذه معصية. فهذا الابن تسبب في إيه؟ في دعاء الأب عليه، افتح الشباك اغلق الشباك قل سمعنا وأطعنا. وليس يفرح قلب الأب في ابنه بعد طاعة الله إلا السمع والطاعة، إلا السمع والطاعة، ويبقى الابن غير فاهم لهذا المعنى حتى يكون يوما ما أبا. يعني الواحد مثلا ممكن إيه قبل ما يتزوج وكذا، يا احنا أبويا ما وروش غيري، ده كل ما شوفني بعتني مشوار، كل ما شوفني مش عارف إيه من كذا، وما وروش غيري ولا إيه، خد بالك. وحينما بقى تتزوج ويكون لك أبناء تعرف يعني معنى الطاعة، تقول لابنك مثلا روح يقول لك سمعا وطاعة أو كذا، أو يقبل يديك الصبح كذا أو كلما لقيك، تشعر بإيه؟ بمتعة هذا، وأن هذا يسد فراغا عظيما عند الإيه. فالأصل أن الإنسان يتعبد بطاعة الوالدين إلا إذا أمر بمعصية، أمر بمعصية لحق زين، لكن نتناقش نعم نسوي، أنا أقدم رأيه طالما ما في معصية والمسألة محل يعني نظر وهات وخذ، ألا أنا أقدم إيه رأيه في هذا وأريح نفسي. فدعاء الابن الأب على ابنه بهذا الدعاء لما يعني خالفه خلاف المشروع، خلاف المشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أبنائكم أن توافق ساعة، ولولا أن الله سبحانه وتعالى يفرق بين الدعاء بالخير والشر، قال سبحانه ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، لكن الله من رحمته أنه لا يستجيب كثيرا من هذا، لكن لا توافق ساعة، ساعة إجابة. فلهذا ينهى الرجل أن يدعو على ولده لكن يدعو له. وحقيقة يعني يعجبني طبيعة السعوديين في هذا في أكثر أحوالهم، أما يغضب من ولده ولا كذا الله يهديك الله يصلحك وهكذا، ده يعني بزعلان أول، فهذا أفضل، هذا أفضل من الدعاء عليه. هذا أخ يسأل يقول هل هناك دورات أو دروس للمبتدئين أو طلاب العلم؟ كل دروس للمبتدئين،
كل هذه الدروس للمبتدئين موجود الحمد لله على الموقع، يعني شروح رسائل صغيرة ومتون أيضا على حسب المستويات، هذا كله موجود والحمد لله. وإن شاء الله مستقبلا يعني ونحن عازمون على هذا إنه يعني بعض إخواننا المتقدمين بإذن الله تبارك وتعالى سوف يعني يحصل تكليف لبعضهم بشرح هذه الأشياء في البدايات لبعض إخواننا الذين يأتون جدد إن شاء الله. لكن هذا الباب يعني أنا ببقى حذر فيه جدا، ولكن إن شاء الله يعني سوف نفكر فيه بحيث إنه الإخوة المتقدمين يعني يكون لهم عمل مع إخواننا المبتدئين أو الذين يأتون جدد في شرح بعض رسائل أو التسميع لهم. لكن متى هذا سيكون يعني الله أعلم إن شاء الله. هذا سائل يقول: رجل أخرج الزكاة فأعطاها لشخص وكلفه بتوزيعها على الفقراء، فوزع منها وبقيت ثلاثة أقساط، فأعطاها لشخص ثالث وقال له وزع على الفقراء، فوزع قسطا وأخذ قسطين، أي هذا الثالث لأنه يحتاج محتاج وعليه ديون، فلهذا جائز أم لا؟ الذي يظهر أنه إذا وكل شخص وكان فقيرا في إخراج الزكاة، إذا وكل أنه لا يخرجها لنفسه إلا أن يستأذن صاحبها، لأن الوكيل يقوم مقام الشخص والشخص ما يخرجها لنفسه فيخرجها لغيره إلا أن يستأذن صاحبها، يقول والله أنا محتاج أو أنا كذا أو كذا، فلو أذنت لي أخذ بعضها، فإن أذن له وإلا فيخرجها. هذا الذي يظهر. هذا السائل يقول: نهى النبي عن التصوير، فلماذا تصورون المحاضرات مع نصرتكم للسنة الدفاع عنها والواجب على طلاب العلم بالقيام بالنصح؟ القيام بالنصح. جزاك الله خير على هذا النصح، ونصحك مقبول إن شاء الله، ونحن بإذن الله تبارك وتعالى لا نصور أو لا نصور الصورة المنهي عنها وهي الصور الثابتة، أما الصور التي ليس فيها مضاهاة كصورة الفيديو فهذه ليس فيها المضاهاة، فهي ليست بشيء، إذا أغلقت الكاميرا وكذا ليست بشيء. وعلى هذا كثير من أهل العلم، فالمسألة الشهادية لا نحرج عليك إن كنت ترى عدم الجواز هذا بأدلته، لا نحرج عليك ولا تحرج أيضا على من رأى الجواز بهذا بأدلته أيضا، فالمسألة أرجو ألا يتسع حجمها عند طلبة العلم، مسألة محل اجتهاد عند أهل العلم، والمسألة الاجتهاد فيها واسع، والعلماء الحمد لله علماء السنة ما يجادلون أبدا في الصور المتفق عليها، صور الثابتة، الصور على الجدار، الصور على هذا، ما ينازعون في هذا أبدا. أما صورة الفيديو يا أخي اعلم أنه وقع النزاع بين العلماء فيها، حتى اللجنة دائما الإفتاء في فتوى بالمنع وفي فتوى بالجواز، والعلماء منهم من يمنع ومنهم من جوز، منهم من منع مثل الفوزان وغيره، ومنهم من جوز كالعثيمين وغيره، مع أن الفوزان حفظه الله مصور له أيضا بعض اللقاءات موجود، موجود على قناة المجد يخرج شيخ فوزان، وفي بعض شروحات له أظن كشف الشبهات وجدت له مصور. فإن قلت هذا يمكن لا يعلم، يمكن كذا، لا يعلم، الكاميرا أمامه ويصور. لكن أنا أقول دين الله بي، أنا أعتبر بفتوى ولا أعتبر بعمله، لكن الغرض من هذا حتى يعني لا نكرر الكلام هذا كثيرا، الغرض في هذا أن مسألة التصوير بالفيديو محل اجتهاد، وليس الاجتهاد فيها في صورة أو ليس صورة، هي صورة، لكن تحريم الصور إنما أظهرت الأحاديث أن في علة المضاهاة. هنا اختلف العلماء، هل صورة الفيديو مما يحصل بها المضاهاة؟ غيرها يحصل بها المضاهاة. هل صورة الفيديو مما يحصل بها المضاهاة؟ فإن الإنسان إذا أغلق كاميرته فلم يبق شيء أبدا، زي شريط التسجيل، التسجيل اللي هو العادي هذا، عليه قرآن، حينما يقرأ القرآن فيه أحكام، استمع إلى القرآن، أحكام القرآن، حينما تغلق المسجل لا شيء أبدا. فلو رماه واحد نقول رمى المصحف، كذلك كاميرا الفيديو، فإنها تلتقط صورة لا تبقى. إذن أين المضاهاة؟ أي مضاهاة وهي لا تبقى؟ فإذا أردت أن تشغل هذه المحاضرة وهذا كذا وضعت على جهاز أيضا فأخرج لك صورة متحركة، مثل ما يكون مثلا من شاشات العرض قريب منها، يعني شاشات العرض هذه واحد، هنا في شاشات عرض للخارج، هذه صورة للخارج، هذه صورة، لكن هل يمنع من ذلك؟ هذه ليس فيها مضاهاة، واحد بيتكلم هنا وشاشة العرض موجودة في الخارج زي المرآة عاكسة لهذا، فقط جهاز يعكس لك هذه الصورة إلى هنا، لكن بمجرد فعل المحاضرة خلاص لم يعد هناك شاشات عرض، فين الصورة راحت؟ ما في. فهي محل اجتهاد بارك الله فيكم، فإن تراجع عندك شيء خلاص ما في إشكال. لكن بعض الناس مثلا ممكن يجي يقول لك أنا مش هحضر الدروس أصلا فيها تصوير، وهذا من المنكر وهذا من كذا وكذا، هذا مما اختلف فيه العلماء بارك الله فيك، والمسألة في ذلك واسعة. الأولى عدم ذلك، والأفضل عدم ذلك، وهذا التصوير نحن لو كارهون، لكن الحقيقة تضافرت وتواترت أراء الإخوة إنه لما بنتابع شرح مصور أفضل من غيره، ما عندنا صبر نسمع هذا. وأنا والله ما اعتقدت يوما خلاف جواز صورة الفيديو منذ أن كنا في المملكة، قبل لا يبقى في تصوير ولا في شيء، ما اعتقدت يوما خلاف هذا، ولو أعتقد ديانة خلاف هذا والله لو كل الأمة تيجي تقول لي إحنا ما لن نفهم إلا بهذا لا نلقي لهم بالا، لكن هذا نتدين الله به بالجواز، أصلا نتدين الله به بالجواز قبل هذا بسنين عددا، ونرى أن الأمر في ذلك واسع، فليس برضو من باب أن الحاجة لكونها محرمة فنقول الحاجة، لا ليس من هذا الباب، لو نراها محرمة ولا حاجة ولا غير حاجة نقول نتعبد بالمشروع فقط وفيه غني الحمد لله، لكن هذا مما نراه جائزا، ومما نراه أنه ليس صورة المضاهاة التي ورد النهي عنها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل أحسن الله عليكم، هناك بعض الطلبة حدثاء الأسنان ينصبون أنفسهم مشايخ ويقيمون دورات والإنسان لا يعرف حالهم، وهم يدعون أن مشايخهم أهل السنة، مثل رجل اسمه محمود الأنصاري وهو يعد فضيلتكم من مشايخه الأوائل والأكابر، فما حكم سماع لهؤلاء؟ أنا ما أعرفه أبدا، ما أعرف واحد اسمه محمود الأنصاري، هذا ما أعرفه، يمكن يعني كان عندنا فترة من فترات بس أنا ما أعرفه، وعدم معرفتي له لا تعني أنه ما درس، يمكن بس ما أعرف، أكثر الإخوة ما أعرفها، ما أعرف اسمه، ونسيت اسمك وما أعرف اسمك، فقد يقول وحدنا فلان مثل مشايخنا ما يعرفون أسماءنا، فلا ينفي هذا التلمذنا عليهم، لكن مسألة نعم يعني بيدعي علينا، إذا كان بيدعي علينا طب كيف يدرس؟ هذا الشرط الأول، أن يكون المدرس صادقا، فإن كان كاذبا كيف يدرس؟ ثم مسألة الحقيقة يا أخوان، والله ثم والله إني لأستحي من نفسي أصلا حال التدريس، والله يا أخواني لو وجد من يكفينا هذا والله ما جلسنا، فضلا أن يسارع إخواننا الآن ممن هم دون ذلك بكثير في مثل هذه الأشياء، والحقيقة أصبح الأمر هذا الآن أمرا صار شهوة عند كثير من الناس، إنه أهم حاجة كتبين وأجلس وأدرس وأخذ أجتمع حولي وكذا، وفي الأول يقول والله يا شيخ أنا بذاكر بس مع الإخوة وكذا، وبعد ذلك ينصب نفسه شيخا ويصدق نفسه، بل وتكون له المخالفات والآراء، كذلك في التصنيف يبدأ يعني أنا أصنف من أجلي أو حاجة يعني شيخ وكذا، وبعد ذلك يصدق نفسه أنه شيخ ويتعامل على أنه شيخ لكتب. فأنا أخواني صراحة في نفسي من هذا كله شيء حقيقة، وأن الإنسان ما تصدر إلا إذا تأهل حتى ولو وجدت حاجة وغير تأهل ما يتصدر، فإن تصدر حال تأهله فليعلم أن تصدره هذا من باب سد مكان لا يقوم به غيره لو تركه. فالإنسان يتقي الله في نفسه. طلب العلم يا أخواني ظهر طويل، إنما الآن الشيخ فلان أبو فلان مش عارف إيه، وعاد النت بتشوف عليه أسماء كثيرة جدا وكلهم إخوة، يعني ما زالوا صغارا في هذا الطلب. ليه العجلة هذه؟ ليه يعني أنت تطلب لتكون شيخا؟ أنت تطلب أصلا تزكي نفسك أولا، ثم بعد ذلك ينفع الله بأمتك، وبعدين أنت بتحرق نفسك. أنت لو بدأت صغيرا حرقت نفسك. العلم يا أخواني هذا ما تستطيع أن أنت يعني تقنع الناس بأنك عالم وأنت لست بعالم. ولا تغتر بخمسة ستة جهال حولك، لأنك ستسقط يوما ما. إن سمعك العلماء والمشايخ قال لا هذا ما عنده مستوى، فلا تفرح بين خمسة ستة حولك وشيخوك وجابوا لك كاميرا بـ500 جنيه. لا ما تفرحش بهذا، لأنه من يسمعك من أهل العلم هيسقطك. من يسمعك من أهل العلم سيسقطك. فلا تتعجل، لأن تتصدر الأمة بعد 30 سنة طلب، وحينها يقال هذا شيخ فعلا، أولى من أن تقدم قبل ذلك بـ30 سنة وتسقط كل يوم، تسقط كل يوم. فالأخ لا يلام على تريثه، إنما يلام على تعجله. لهذا لا تفكر في التدريس ده أصلا، فكر أن تدرس مش أن تدرس، فكر في هذا واجمع طاقتك في هذا. ما زلت ولو خلصت ألفيات كمان، ما زلت لا تستغني أبدا عن هذا، لا تستغني. والله يا أخواني ما يستغني. أنا أعجب يا أخواني سبحان الله، بعض الناس مش صغار طلبة، يعني بعض الناس كبار في العلم سبحان الله، لكن فعلا في مسائل ما هضمها، صار كبير من العلماء بل من مشايخنا سبحان الله، ومسائل ما هضمت من أول الطلب فبقي ثلمة عنده. لم يجي شيخ يبيح مظاهرات للنساء لأنهن مكلومات أو كذا، كيف هذا أصلا؟ لم يجي شيخ نقول له كلام ابن إبراهيم في التراجع يضحك ويقول لا هذا ليس بتراجع. طب اقنعني أنه ليس بتراجع. ودي من ما 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 مشايخنا الكبار، لكن في أول الطلب ربما فتح هذا الباب وحقق المسألة من أوله، أو على الأقل تكون طريقة المناقشة فيها طريقة علمية. يعني أنا أسفه رأيك لما تقول لي مثلا يا شيخ تصوير الفيديو، ما أسفه رأيك، بس أنا بقى أعلمك حجم المسألة، حجم المسألة، عشان لا تظن من مسائل الاعتقادات ولا المسائل اللي فيها الجزم ولا كذا وكذا، كما قد يفهم من كلام السائل، يعني مع نصرتكم للسنة وكأننا إذا صورنا يبقى كده خالفنا بأفعالنا أقوالنا. لا، اعلم أن الحمد لله أي شيخ على الجادة أبدا حياته للسنة، لكن هي سنة عنده، هي ليست سنة عندك اجتهاد. فالذي يتعجل قبل هضم المسائل، شوف يبقى من الأول، زي الولد اللي لم يشرب من لبن أمي من الأول يبقى ضعيف، يحتاج بقى كالسيوم محتاج. طب لو ما روعي في هذا يبقى ضعف حتى لو كبرت سنه. يعني أنا شيخ كيف يمر علي، كيف ما مر علي أن المظاهرات هذه بكل وسائلها محرمة ممنوعة، بعض محدث يسمى محدثا في المملكة، محدث المملكة، ولما يقال له الأحاديث في مناوئة السلطان والنص كل هذا يتركه ويقول هذا من باب رفع الظلم ومن باب المطالبة بالحق. فين الكلام ده؟ هل تجد له نصا أيها المحدث؟ فأخواني لا تتعجلوا. ولهذا يعني احنا بنركز زي ما كالتقعيد، مش أنا بعلمكم، لكن يهمني جدا احنا كلنا نعرف تصور العلم ايه، ان العلم هذا يحتاج الى كل باب، والعلم هذا يحتاج الى كل فرع، وان المسائل تستوي شيئا فشيئا. إنما تأخذ بابا دون باب وتظنك وصلت العلم، ما أنت شايف هو المحدثون اللي ظنوا أن العلم هو الحديث وجوم ورط الأمة. يطرق كل أحاديث الخروج والتعامل مع علاء الأمور بالإنكار، كيف صفة الإنكار والأحاديث لم تهملها، كيف النصيحة، ويأتي القائل لك أنا بأخذ بحديث أحاديث الأمر عن المنكر، أو قائل يقول أنا بأخذ بحديث المطالبة بالحق، ويترك الأحاديث الناصة في المسألة لأنه لم يعتقد، لأنه لم يدرس الاعتقاد، لأنه لم، وهكذا. وقد يرد المحدث معتقدا لضعف حديث وينسى أن المعتقد هذا مما أجمعت الأمة عليه، ولو كان فيه دليل ضعيف، لأن العبرة باجتماع العلماء، بإجماع العلماء على المعنى، زي أثر ابن عباس، نجد بعض المحدثين لك لا المسألة كذا أصل فيها أثر ابن عباس، وأثر ابن عباس ضعيف. طب أثر ابن عباس ضعيف لكن الحكم في السمع والطاعة ضعيف، الكفر دون كفر، القول بهذا وجريان الآية مجرى المعاصي كلها الواردة فيها لفظ الكفر ضعيف، في حاجة؟ ليس كذلك. هذه قواعد مهمة. واضح إخواني؟ فهذه المسألة إذن مسألة تراعى ومسألة مهمة جدا. العلم ليس وظيفة خلاص انت خلصت الكلية توظف، لا لا، العلم ليس كذا. إذا أردتم علما، إنما إذا أردنا أن احنا الإنسان يتصدر بعلم ليقال فلان الشيخ أو فلان كذا، أنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني أشهد لكثير من إخواننا أنهم مؤهلون أكثر من كثير من الناس يتصدرون. ولولا يعني أني دائما يعني أقيدكم وأكبت هذا فيكم وأحاول أن نلجأ إلى التعلم أكثر وأكثر وأكثر، لكان هناك منكم الحمد لله من هو أفهم للمنهج وأفهم للتدريس من كثير من الناس يتصدر الآن. لكن ما تحملنا، ما يحملنا تهاون هؤلاء أن نتجاوز قاعدتنا. أقول أنتم أفضل من غيركم، يلا كما غيركم يدرس، أن لا أنتم أولى، لا ما يحملني هذا، لأن بهذا ما نصحت لكم، هذه ليس النصيحة لكم. أنا أقول أنت عمرك كم 20 سنة، أضف إلى ذلك على الأقل كمان 20 سنة وتتصدر في الأمة وأنت مؤهل، هضمت كثيرا من العلم وصرت تعرف كيف تدرس، حينئذ ستجد لك طلاب وينتفع الطلاب بك. لأن يا أخواني التدريس ليس سهلا، التدريس طريقة، التدريس فهم، التدريس ارتباط بالعلماء، التدريس اختيار كتاب، التدريس ليس سهلا، يعني ليس سهلا. ولهذا ليس كل من درس وفق، يعني العلماء اللي الأمة بترتبط بهم والعلماء اللي الأمة تلتف حولهم قليل، سيبك من كثرة حول واعظ ولا حول، لا ده ما، لا احنا نقصد العلماء، يعني العلماء اللي ربنا عز وجل بينفع بهم وطلاب العلم اللي لهم أثر. وقد يكون عنده علم وما عنده سمت ولا عنده طريقة ولا عنده شيء، فيحرم البركة أيضا. فإذا هي مسألة متكاملة، مسألة متكاملة وليست مسألة سهلة، مع إضافة الديانة والتعبد بهذا العلم والتعبد بالتدريس والتعبد بكل هذا، ودي مؤهلات يضاف إلى رصيدك يوم أنت الآن جرب كذا. هل أنت اليوم مثل أمس؟ أنا بسألك سؤال، هل من ضاف إليك اليوم من علم أو من تعلم مسلكي، هل يوم الثلاثاء هذا 15 جمادة زي يوم الاثنين 14؟ لا والله، ولو كنت كذلك كبر على نفسك 4، مستحيل. ولهذا أنا أقول أي درس هتتركه بثمنه، ولو لم تكن ملزما بالحضور في كل الدروس. فالإنسان يبقى يبني في لبناته لبنة، في بنائه لبنة بعد لبنة إلى الممات. متى يا أحمد؟ وأحمد كتابه تحت إبطيه، إلى متى؟ قال إلى الممات. ما أحمد ما استغنى أحمد عن الطلب، ولا استغنى موسى الذي هو أفضل من أحمد وأفضل من كل الأمة عدا نبينا صلى الله عليه وسلم، ما استغنى عن الطلب. كيف السبيل إلى لقية؟ وبكل صراحة أنا أعلم ناسا، لولا أنا أعلمهم على خير وهم على منهج، لكن ليسوا مؤهلين للتدريس، ولولا والله أن يقال شيء لقلت ما يجلس عندهم، لكن لما كان يعني على سنة ويشفع لهم السنة والخير إحنا نقول، لكن أما أنا لولا يعني فتنة ولو يعلم الناس يعني قاعدة العلم لقلت بكل جراءة فلان هذا ما يدرس، أنا أقول في أنا ما أدرس، ما ينبغي أدرس لولا حاجة ماسة، وأنا أعتبر يعني نفسي طالب، إحنا ندرس جميعا سويا مع بعض، نذاكر مع بعض، يعني ما أخذنا نعطيه إياكم، لكن كثير من الناس الآن أبو فلان أبو علان الشيخ فلان الشيخ علان وموقع، واللي لاقي ابن باز مرة في الحج ولا حاجة أنا شيخ ابن باز، واللي شاف ابن عثيمين مرة أنا شيخ العثيمين، الله أقرأ تراجم لبعض الناس أنا أعلمهم جيدا وأعلم أنهم ما يعني ما درسوا عند المشايخ شيئا، ممكن لقيوا مرة ممكن جلس عند درسين، وقد يكون له شيخ حقيقي هو الذي علمه ودرسه لكن ما يذكره، ليه؟ لأنه يعني ما لن يقال طالب فلان مثلا، لكن فلان الأكبر يبقى هذا أفضل، معني قد يكون هو شيخ له، فلهذا هذه ظاهرة غير مرضية وغير محمودة، هذه ظاهرة غير مرضية وغير محمودة، وغدا سندفع الثمن، بل من الآن بندفع الثمن، من الأخ فلان الشيخ فلان بقى شيخ فلان، هذا مش عجبه الشيخ فلان وكثرة المشايخ وبقى أعداد في المشايخ، ولو تسأله كم كتابا درست على الشيخ، جلست عند الشيخ من ودرست ايه على دي، ايه ده بالحصيلة ولا شيء، ايه ده بحصيلة، بس ممكن بيحضر مثلا كويس، بيحضر مسألتين ثلاثة، فظن الإخوة ان هذا يعني ما شاء الله تبارك الله فاق الله، وهذا سندفع ثمنه بعد ذلك، بل انا اقول من الآن بندفع ثمنه، كثرت التصنيفات خصوصا بعد النت هذا، وتستطيع انك تجيب مؤلف في دقيقة واحدة في دقائق، جمع منها من هنا من هنا في يوم تطلع لك مؤلف ولا شيء، اصبح يعني كثرت هذه التأليفات، لان غصب عنك انت سيتأثر قلبك، انا ما كنا انا لسه رحت ولا جيت دلوقتي وليه 10 مؤلفات ولا 15 ولا كذا جبتهم يا اخواني، والله ثم والله ليس هذا الطريق، والله يا اخواني اسماء الان على كتب في التحقيق تشوف الاسم اصلا ما يشترى الا كتبه، بعضهم كده اسم لامع زي الذهب في السوق، ولربما ما وضع شيئا فيه، انما استأجر اجراء فجمعوا له الكتاب وضع اسم عليه وهو ما يعرف شيئا، ما وضع شيئا، حط اسمه بس، وناس اسماء في السوق لما يقدم الواحد بيرفع كتابه، كيف هو نفسه، كيف هو نفسه يعني، على الاقل حتى مش مثلا الطلاب فرغوا كلامه او مثلا مثلا جابوا الابحاث هو بقى ما لا ابدا، ده بقى من اوله الى اخره، هذه ديانه؟ طيب ديانه، طبعا انا بقول ده محدث، محدث وهو ليس محدثا ولا شيء ولا عنده العلم في هذا، ودي المصايب اللي احنا بنجدها الآن، صارت رموز ولكنها من أهل الأهواء، فين فلان طالب الشيخ الألباني الذي كان الشيخ مش عارف ايه، وفين فلان طالب الشيخ مقبل اللي كان ايه، فين هم؟ لما يجيني واحد لا يسعف أمته في أصول أهل السنة مش في فروع، في أصول أهل السنة، وهذا ليه؟ حتى أدخل على بعض المواقع وليس من عادتي هذا والله، ولا أعرف أصلا كيف يعني أتعامل مع هذا. فقلت من باب الاطلاع دخلت على موقع ثم موقع ثم موقع لبعض المشاهير أنظر يعني شروحاتي إيه اللي على الموقع شرح في تاريخه ده كله. تعرفون طبعا الموقع اللي عليه شروحات أي شيء من هذا. وإذا بي أجد شوف فقرا مضجعا الطحوية. قلت ادخل كويس أما يخلص طحوية لقيت مش عارف عندي الدرس التاسع أو كذا بعض أسماء تلاقي فيها درس بعض أسماء ما تلاقي وهكذا وأسماء قليل لكن في التصنيف التأليف مش عارف 150 كتاب. لأنه ما تربى على هذه الطريقة فإن فاقد الشيخ الشيء ما يعطيه. ولهذا بعض الناس يقول لك لا يعني هو لازم تدرس الكتاب هو مش فاهم يعني ايه اصلا. طبعا لازم تدرس الكتاب ولو انت درست الكتاب عند الشيخ لعرفته ان لابد من دراسه الكتاب طبعا وتدريس الكتاب وان العلم هو الكتاب اصلا. ايوه لازم. والا فقل لنفسك هو لازم تصنيف الكتاب ليه انت مقولش نفسك لازم تصنيف الكتاب اشمعنى تصنيف الكتاب. لكن لان تدريس الكتاب هو العلم أما تصنيف الكتاب قد لا يكون علما قد يكون علما وقد لا يكون علما. أما تدريس الكتاب لا يكون إلا علما. يبقى بقى علم على طريقة السلف أو على غيرها هذا يدخل المنهج في الطريقة زي ما احنا ذكرنا لكم أمس اللي بيصرح الأصول الستة ولكن يقول هذا كسجع الكهان ده شغلته إيه ده بقى أهو ده من الناس اللي تصدروا يتكلم كلام يقول في كلام ابن عبهاب ان هذا سجع كسجع الكهان وراجل سلفي وبيشرح كتب السنة. فالمسألة يا اخوان ليست مسألة هينة مسألة اللي بيتصدر ده ممكن يورط الأمة كلها. ما هم دول ورطوا الأمة أليسوا لما تصدروا قبل التأهل ورطوا الأمة. أنا على يقين لو أن هؤلاء كانوا على طريقة أهل السنة منذ أن اندلعت الثورات في العالم الإسلامي لما حصل هذا إن شاء الله. ولكن كانوا رؤوسا فيها رؤوسا فيها. والآن يقول لك أصلا تراجعنا أصل الثورة أخرجت أسوأ ما عندنا وعادي يعني كأن المسألة غسل اليدين عند القيام من النوم سهلة. ده ليه يا أخواني ده التصدر. هذا التصدر قبل تأهل هذا التصدر بلا حيثياته من دراسة كتب أهل العلم. فأنا أقول كل هذا وأكثر منه كثير وكثير 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 في هذا الباب. لا تتعجل لا تتعجل ولو عندك الآن الحمد لله أرضية قوية لا تتعجل فلست تستغني عن المزيد والمزيد والمزيد والمزيد. لا تتعجل. هذا غير الخطابة فإننا نسد المنابر الحمد لله. ذلك الأخ على منهج طيب ويعد خطبته من الكتاب والسنة في مسألة الأمة. هذا غير إعطاء مواعظ أيضا لا بأس. هذا غير أدرس مع إخواني أدرس مع إخواني بعض الكتب أو أقول لهم هذا الكتاب درست عند الشيخ الشيخ قال هنا هذا كذا هذا كذا من مدارسة ما في إشكال من مدارسة الإخوة بعضهم مع بعض أخي معه أخين ثلاثة يتدارس ينقل خير عنده تعلم من شيخه. إذا احتاجوا الإخوة لا يرحلون إلى المشايخ وكذا ما في إشكال ينقل لهم الكلام ما في مشكلة. لكن أنا أتكلم عن تصدر تبقى الصبح أبو عمار أبو حذيفة فضلت الشيخ عامل دورة عامل كذا لا النوع ده لا. لكن تدرس مع إخوانك ذاكر معهم تنقل لهم كلام أهم العلم في هذا وهم لا يقدرون على رحلة المشايخ خطب مواعظ لا بأس بذلك لا بأس بذلك. أما أنا أقصد التصدر اللي بقى خلاص أنا بقى استغنك عن العلم أنا بقيت شيخ الحمد لله أنا اللي مش أرحل للشيخ أنا اللي يرحل إليه أنا اللي ما عادش عندي أوقات بقى من فهذا لا هذا لا. يعني كام شوف أنا لو قلت لك 30 سنة غلط. أنا أقول لك عمرك كله
لكن إن آنس منك شيخك يوما ما بعد سنين واطمأن إليك وكذا للتصدر، لا بأس. ابن إبراهيم صدر ابن باز وصدر المشيخ في عصره وجعله مفتين في عصره، ابن باز صدر مشايخ في عصره، ما في بأس أن يكون عن طريق شيخك وقد علم مستواك. نعم، يبقى هذه إجازة من شيخك. فإخواني، رتبة الشيخ لا تجعلها أبدا نصب عينيك، إن أتتك فالله يعينك ويتولاك. اوعى تحط رتب، حط رتب الطالب، انت طالب. ولا تشوف الشيخ الألباني، لعلكم سمعتم لما قالوا المرأة او الرجل لما قال رؤية، وفيها فضل الشيخ يعني العظيم، قال انا لما بكى الشيخ وقال ارجو ايه بس انا كنت طالب علم. لهذا صار عالما، صار عالما. اللي يقول كده هيبقى عالم، لكن يقول انا عالم لن يدرك طالب علم. فانت رتبتك الان وستبقى طالب علم، ورطت يوما ما في هذا بعد تأهلك، يبقى الله يعينك، الله يعينك. وحينئذ استنفر بقى قواك واطلب من الله العون والمدد والسداد والتوفيق، ويومها لا تنفصل عن العلماء. أحمد يرفع للعلماء، ابن تيمية يرفع للعلماء، فإياك يوما ما أن تستغنى عن العلماء. ارفع دايما، ارفع ارفع، أنت رجل فقط همزة وصل، ارفع، لكن لا تستغني يوما ما عن هذا الرفع، حتى لو أنك شيخ كأحمد رحمه الله تعالى. أحمد ينقل عن العلماء السابقين، وكل العلماء ينقل بعضهم عن بعض، وهذا هو هذه المشايخ، وهذا هو العلم. فإخواني، الأصول متعددة الحقيقة، والأصول كثيرة في هذا الباب، فلا تتعجل ولا يستجرينكم مخالفات أناس فتقولها مش أقل منه، وبدرس أنا مش أقل منه، وفعلا أنت ممكن تكون أفضل منه فتقول أنا مش أقل. لا، وأضف إلى هذا كما ذكرت لكم باب النت، تعلم عن طريقه أو الدخول في مضماره. انظر يا أخي إلى العلم، علم العبودية، إلى العلم الصحيح، علم المذاكرة والمدارسة والمراجعة وثني الركب والتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا، ده محلك. لا تنظر أنت من، أنت من، بل لو نسيتك الأمة في هذا في هذه الفترة أحسن أفضل، خليش حد ينقل اسمك أنت مين، لأني إلا يذم ولا يمدح ولا اسكت، خليك مع المغمورين، ما أحد يذكرك حتى يذكرونك يوما بالإمامة والعلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السداد والتوفيق، أن يتجاوز عنا جميعا، ونسأل سبحانه أن يبلغ بنا رتبة طلبة العلم على الوجه الذي يحب ويرضى. فإن الإنسان إذا بلغ تلك الرتبة فوالله نال من فضل الله سبحانه وتعالى. أما رتبة الشيخ هذه من يقول؟ ما قال واحد عن نفسه هاتوا توقيعات العثيمين كلها، إذا وجدتم الشيخ العثيمين وقع بيده الشيخ محمد بن صالح العثيمين، إذا وجدتم ابن باز يوما ما وقع بنفسه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، أبدا. فتاوى اللجنة الدائمة يعني قرابة 100,000 فتوى أو يزيد، هاتوا فتوى وقع عليها اللجنة الدائمة الشيخ رئيس اللجنة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، عبد الله بن غديان بن قعود بن باز صالح الفوزان، هؤلاء. خد بالك، مش أنا أكتب على موقعي الشيخ العلامة الأصولي، من اللي قال كده؟ إيه العلامة الأصولي؟ أصلا أنا أشوف بقى أصل إخوة اللي أيمن على الموقع، أيمن على الموقع، اين ايمان ده؟ لولا الناس تظن ده حداد ما يتحط الشيخ، لكن شيخ يعني انه مش حداد، مش كهربائي ولا حاجة، انه وبقت يعني الشيخ الخمسة بقرش كله شيخ اصلا، فلم تعد يعني فيها. انما علامة، انما الاصولي لا 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 لا، ما حد يضع هذا ابدا، ولا احد يكتب هذا ابدا، ولا وافق ان يكتب هذا عند العلامة الاصولي مش عارف الكلام هذا. يلا يلا شيخ، كل الناس شيخ اصلا، حتى اللي بيبيع النهارده بقى شيخ، اللي بيتاجر بقى شيخ، كله شيخ. سهلة هذه. أما علامة وأصولي والفقيه وهذا كله لا، أو سماحة أو إلى آخره. أنا ما سمعت السماحة إلا في ابن باز بس، حتى طالبا يجعلونها للمفتي، إن رتبة المفتي سماحة، رتبة المفتي يقولون سماحة، مثل ما يقول معالي في رتبة مثلا المفتي في اللجنة الدائمة أو في هذا، أو الوزير يقال معالي، هذه يعني كأنها هي رتب هكذا. لكن هم المشايخ بحق، وهم العلماء بحق، وهم السماحة بحق، وهم المعالي بحق، لكن ما دعوا أنفسهم، لهذا صاروا على هذه الرتب. خلاص يا أخوان، فبارك الله فيكم. هذه مسألة يعني لعل أخونا السائل، لعل أخانا السائل يعني فتح لنا في هذا، فنقول يعني هذه المسألة الحقيقة مسألة مهمة جدا، لا تغترن بمن حولك، انظر أنت لنفسك وقارن نفسك بالأئمة الكبار، فسترى ضعفك وسترى حاجتك فعلا إلى العلم. فإذا نظرت إلى سيرتهم وطريقتهم وجدت نفسك إيه تلعب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع ويحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.